أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موضع العلم، قلنا أن الروايات الواردة في المقام عديدة، ويبدو أن هناك تعارض ظاهري فيما بين هذه الروايات، وفرغنا عن صحة سند هذه الروايات. يبقى أنه كيفية الجمع بين هذه الروايات. الجمع الأول وهو المعروف وهو المشهور، حمل الرواية النائية اللي هي صحيحة الحلبي على الظاهر، قال لا، صحيح الحلبي حملوها على الكراهة، كما هو الحال في كل ما كان من هذا القبيل. رواية صريحة في الجواز، ورواية ماذا؟ ورواية تنهى، فيحمل الرواية الناهية على ماذا؟ على الكراهة. هذا حمل. الحمل الآخر اللي أيضا ذكرناه في الدرس السابق على ما تخطر، أنه نحمل الروايات الناهية على ما إذا وجد طعمه في ريبه، والروايات المجوزة على ما إذا لم يجد طعمه في ماذا؟ في ريبه. ويجعل صحيحة محمد بن مسلم شاهد على هذا الجمع بالتفسير السابق، بدعوى أن الإمام عليه السلام نهى عن ماذا؟ عن مضى العلك في البداية، بل يا محمد إياك أن تمضى العلك. وقلنا نفتهم أن هذا النهي مختص بحال الصوم من ذيل ماذا؟ من ذيل الرواية، فهو نهاه، والنهي ظاهر في التحريم، ونأخذ بهذا الظهور للتحريم فنلتزم بحرمة مضي ماذا؟ مضي العلك. غاية الأمر أن هذا النهي ليس على إطلاقه، هذا التحريم ليس على إطلاقه لمضي العلك، وإنما لابد من تقييده بما إذا وجد طعمه في حلقه. هذا من نجيبه؟ نجيبه من ذيل الرواية، ببيان أن الإمام عليه السلام مضغ العلك، ما هو صريح الرواية، مضغ العلك وهو صائم، بتخيل أنه هذا لا يصل طعمه إلى الحلق، إلى الريق، لكن لما وجده قد وصل طعمه إلى الحلق حذر منه وقال له شنو؟ نرجع إلى صدر الرواية، إياك أن تمضغ العلك، يعني وأنت صائم، كأنه قال وأنت صائم. ليش؟ باعتبار أن الإمام مضغ العلك وكان يتخيل بأنه هذا ليس له طعم، ثم لما تبين أن له طعم حينئذ رفضه. حصيلة هذا الكلام شنو معناه؟ معناه التفصيل، معناه أن مضغ العلك في حالة ما إذا كان له طعم في الريق، يظهر طعمه في الريق، هذا حرام ومبطل للصوم. ليش؟ لأنه قال إياك أن تمضغ العلك. أما إذا لم يكن كذلك هذا لا بأس به، لأن الإمام قال أنه بعد أن حذره. لماذا؟ لأنه وجد، بحسب هذا التفسير، لأنه وجد له شنو؟ طعما. معناه إذا لم يجد له طعما هذا لا بأس به، تكون هذه الرواية شاهد على الجمع بين الرواية الناهية والرواية التي تقول بأنه لا بأس، أو نعم لا بأس بمضغ العلك. هذا هم جمع آخر بين الروايات. هذا الجمع انصافا أنه يعني يبدو أنه خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه، وذلك باعتبار أن هذا الجمع يتوقف الظاهر على أمرين، لابد من أن نسلم بهذين الأمرين حتى نلتزم بهذا الجمع. الأمر الأول هو أن نفسر قوله عليه السلام فوجدت في نفسي منه شيئا، نفسره بهذا اللي يقوله بوجدان طعمه في ريقه، بوجدان طعمه في ريقه. أصلاً هذا التفصيل مبني على تفسير، يعني جعل هاي الرواية شاهد على هذا التفصيل، ومبني على هذا الافتراض، على أن الشيء الذي جعل الإمام ينهى عن مضغ العلك هو أنه وجد طعمه في ريقه. ومن جعل وجد طعمه في ريقه؟ ما موجودة بالرواية وجد طعمه في ريقه. جاب من هاي العبارة وجدت فوجدت في نفسي منه شيئا، فلا بد أن نفسر هاي العبارة بوجدان ماذا؟ بوجدان طعمه في ريقه. هذا الأول الذي يتوقف عليه هذا التفصيل هذا الجمع. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه هو أن نلتزم بإمكان صدور الحرام من المعصوم اشتباها خطأ من باب اشتباه في الموضوع، أن نلتزم بهذا. إذا تم هذا من الأمران هذا التفصيل يكون لا بأس به. ليش؟ لأنه وجدت نفسي في نفسي منه شيئا، كأنه يقول وجدت طعمه في ريقي، وجدت طعمه في ريقي. نهى عنا هذا النهي يعني الحرمة يعني المفطرية، فلا بد أن يكون المعصوم عليه السلام ممكن أن يفعل الحرام شنو اشتباها. هو مضى العلك حكما، هو يعلم من البداية أن مضى العلك مع وجود طعم في الريق حرام، مع عدم وجود طعم في الريق شنو حلال، لكن هو مضغه بتخيل أنه لا يجد طعمه في حلقه، فتبين أنه لا، هو وصل طعمه إلى ماذا؟ هذا اشتباه، هذا يعني خطأ في الموضوع، اشتباه في الموضوع. وهذا فإذا ماكو مشكلة وهو حرام، فإذا ماكو مشكلة أن يرتكب المعصوم الحرام وهو شنو؟ اشتباه. يعني النتيجة اللي يقول هذا المفصل يقول أن مضغ العلق مع وجود طعم في الحلق حرام مفطر، فالمعصوم فعل ذلك كأنه، لكن فعله شنو اشتباها. فإذا قلنا بأنه ماكم يعني يمكن أن يصدر الحرام من المعصوم اشتباها، فحينئذ يمكن هذا الحمل قد يكون له وجه. لكن الظاهر أن كلا الأمرين غير تام، للأمر الأول تام وللأمر الثاني تام. أما بالنسبة للأمر الأول فهو غير تام، لأنه على الأقل نحتمل احتمال آخر في عبارة فوجدت في نفسي منه شيئا. قضية مو يم أنه وجدت طعمه في حلق، وجدت، ولذا عبر قال وجدت في نفسي منه شيئا، ولا كان مناسب جدا لو كان مقصود هو وجدت طعمه في حلقه، يقول وجدت طعمه منه في حلقه في ريقه، ما أن يقول وجدت في نفسي منه شيئا. هذا من المحتمل جدا أن يكون المقصود بذلك إشارة إلى حزازة نفسية وعدم مناسبة للصوم، عدم مناسبة للصوم، شيء من هذا القبيل. مو أنه يكون المقصود وجدت طعمه في ريقي، هذا التعبير ما يؤدي هذا المعنى، لا أقل من احتمال ذلك. إن لم نقل أن قوله وجدت في نفسي منه شيئا هو يساعد على هذا الاحتمال الذي نقوله، فهو لا أقل من أنه لا يساعد على الاحتمال الذي ذكر. هذا من ناحية الأمر الأول. أما من ناحية الأمر الثاني، من ناحية الأمر الثاني ظهر أنه لا يمكن ذلك. صحيح أنهم ذكروا في كتب العقائد بأنه المعصوم يكون لا يكون معصوم بلحاظ الموضوعات الخارجية، الموضوعات الخارجية ليس معصوما بالنسبة لنا، لكن مو أن يصدر منه الحرام اشتباها. أكو فرق بين أن يصدر منه الحرام اشتباها وبين أن يشتبه في موضوع خارجي، موضوع خارجي ما له علاقة، لا يستلزم صدور الحرام منه، هاي المهمة، لا يستلزم صدور الحرام منه، يشتبه في موضوع خارجي، هذا بناء جاي ما جاي، هذا بناء سافر ما مسافر، وأمثال هذه الأمور. ممكن أن يفرض يعني ما يقال من أن المعصوم إنما يكون معصوم بلحاظ الأحكام الشرعية وبلحاظ التبليغ وليس معصوما بلحاظ الموضوعات الشرعية، هذا لا يراد به أن يصدر الحرام من المعصوم من باب الاشتباه ومن باب الخطأ، لا، هذا ليس، هذا ممنوع، المعصوم لا يصدر منه الحرام، حتى اشتباها لا يصدر منه الحرام، حتى اشتباها هو لا يصدر منه الحرام، وإنما على تقدير أن نلتزم، نلتزم بأنه يشتبه الموضوعات الخارجية التي لا يلزم منها صدور الحرام منه، المعصوم لا يصدر منه الحرام إطلاقا. هذا الأمر الثاني. وبناء على هذا حينئذ لا نجي إلى التفسير، لأن ظاهر الرواية، ظاهر الرواية ما يساعد على هذا، مو أنه كان هو ارتكب حرام، ما صدر منه ليس حراما قطعا، ما صدر منه هذا يجب أن يكون واضح أن ما صدر منه وهو مضغ العلك مع وجود طعم له في حلقه، إذا قلنا بأنه هذا كان وجد طعم في حلقه هذا ليس حراما، لأن المعصوم لا يصدر منه الحرام ولو من باب الاشتباه والخطأ، لا يصدر منه الحرام. فإذا المعصوم لا يصدر منه الحرام وهو مضغ العلك، إذا مضغ العلك ليس شنو؟ ليس حراما، مضغ العلك ليس حراما. ومن هنا تكون الرواية على ما ذكروا صريحة في الجواز، صريحة مو فقط ظاهرة في الجواز، هي صريحة في الجواز باعتبار منافاة افتراض حرمة مضغ العلك مع صدور ذلك منه عليه السلام في حال الصوم. فإذا هذا لا يمكن أن يلتزم بكونه ماذا؟ بكونه حراما، فيقال بأن هذا ليس حراما. يبقى مسألة أن هذه الرواية شنو معنى ذلك؟ وجدت في نفسي منه شيئا، هاي لا يجب أن تحمل على ضرب من الحزازة وضرب من الكراهة، ويكون مناسبة جدا للجمع الذي ذكروه بين الروايات، وهو حمل صحيحة الحلب على ماذا؟ على الكراهة، هاي تناسبها. أنا في حزازة في شيء من عدم المناسبة، خلينا نقول وأنه ينبغي للصائم أن ينزه نفسه من ماذا؟ من ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية، لكن هذا كله فيما إذا افترضنا أن الصوم الذي كان الإمام عليه السلام فيه حينما قال وأنا صائم مضغت اليوم علكا وأنا صائم، أن يكون هذا الصوم مما يحرم شنو؟ إبطاله وإفساده، مما يحرم إبطال، حتى يتم هذا الكلام كله، حتى نقول بأن الحرام لا يصدر من المعصوم، فلا بد أن يكون مضغ العلك ماذا؟ مضغ العلك شنو؟ ليس حراما. وما لا فرضنا أنه كان صام مستحب، صام مستحب، خب مضغ العلك حرام من أي جهة حرام؟ خب ما بيحرم ذاتية مضغ العلك حرام من جهة أنه يفسد الصوم، ومتى يكون مفسدا للصوم؟ فيما إذا كان واجب معين شهر رمضان وأمثال ذلك. أما إذا كان مستحبا مضغ العلك فيه ليس حراما أصلا، لا بعنوان الأول ولا بعنوان كونه مفسد المن للصوم. فلنفترض أن الإمام كان يقصد الصوم المستحب، يقول أني مضغت اليوم في صوم المستحب الكام فوجدت في نفسي منه شيئا، هذا ما بي دلالة على جواز مضغ العلك في ماذا؟ في الصوم شنو؟ في الصوم في شهر رمضان، أو في الصوم الواجب شنو؟ الواجب المعين. لاحتمال أن يكون مضغ العلك في الصوم المستحب جائز وليس حراما، لكنه في الصوم الواجب المعين يكون شنو؟ حراما، ممكن. فلا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية على أن مضغ العلك في شهر رمضان ليس شنو؟ ليس مفطرا وليس حراما، لعله حرام هو فطر، هاي الرواية ما بها دلالة، هاي الرواية بلو في الصوم المستحب يجوز مضغ العلك، صحيح يجوز مضغ العلك في الصوم المستحب، ليش؟ لأن المعصوم لا يفعل الحرام، صحيح لا يفعل الحرام، فيجوز صوم مضغ العلك في الصوم المستحب، هذا كله صحيح، لكنه لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الجواز في ماذا؟ في الصوم شهر رمضان وأمثاله. هذه هم نقطة في هاي الرواية، يكون ينبغي الالتفات إلى الواجب المعين، ما سأشرح الأفراد هل يوجب الانصراف أو لا. هذا هو ما يمكن أن يقال في هاي الرواية. على كل حال الظاهر أن ما ذكروه من الحمل على الكراهة، الظاهر بأنه هو المتعين في محل الكلام، فيكون مضغ العلك جائز لكنه شنو مكروه فيه شيء من الحزازة بناء على ما ذكروا. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. بعد ذلك العبارة المتن، نرجع للمتن. بعد أن ذكر أنه لا بأس بمضى العلق، عطف عليها ولا بذلع ريقه بعده. بعد شنو يعني بعده؟ بعد مضى العلق، يبلع ريقه بعد مضى العلق. هذا الظاهر أنه بلا خلاف، ماكو خلاف في جواز بلع الريق مضافا إلى جواز المضى، أصل المضى، وذلك تمسكا بإطلاق الروايات، ولو كان الإطلاق إطلاق مقامي، باعتبار أنه لكم لازم واضحة بين ماذا؟ بين مضغ العلق وبين ماذا؟ وبين بلع الريق. عادة هذا يستلزم هذا، يعني عادة أقول، لا يسمى ملازمة عقلية، لكن عادة الذي يمضغ العلق ماذا؟ يبلع ماذا؟ يبلع ريقه. والأهم من هذا هو أن الأكل لا يصدق على بلع الريق جزما، مطع احتمال صدق الأكل على بلع الريق، وإذا ما احتملنا صدق الأكل بقية المفطرات واضح أنها لا تكون شنو صادقة في المرة. فإذا لا يوجد شيء من العناوين المفطرة على بلع الريق في محل الكلام. نعم، الماتن ذكر قال بأنه هذا يتم فيما إذا كان هذا في بالنسبة إلى بلع الريق. ثم ذكر الماتن بأنه وإن وجد له شنو مسألة طعمان، وإن وجد له طعمان هم يقول ماكو مانع من ماذا؟ من بلعه. هذا أيضا نقول مقتضى القاعدة هو أنه يصح كلام السيد الماتن وإن وجد له طعمان، باعتبار أنه لا يصدق الأكل على مجرد الطعم، كما لا يصدق الأكل على ابتلاع الريق المجرد عن الطعم، كذلك لا يصدق الأكل على ماذا؟ على ابتلاع الريق لمجرد ماذا؟ مجرد الطعم، من دون افتراض وجود أجزاء من العلق في ماذا؟ فيما يبتلعه. لا، ما نفترض، سنجي لها تفتت الأجزاء. فعلا لا نفترض ما ذكر عنوان اللي ذكر السيد الماذا، عنوان المجاورة، بمعنى أن الطعم انتقل من العلق المن إلى الريق للمجاورة ليس إلا، مو نتيجة تفتت الأجزاء. نقول في هاي الصورة لا يصدق ماذا؟ لا يصدق الأكل، لا معنى لأن يصدق الأكل على مجرد شنو؟ مجرد الطعم. فهذا هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب الالتزام بعدم الحرمة وبجواز الابتلاع الريق وإن وجد له طعما، لكن مع التقييد بحسب عبارة الماتن بما إذا كان ذلك للمجاورة، لا بتفتت الشنو؟ لا بتفتت الأجزاء. زين، ومنه يظهر أن السيد الماتن كأنه يريد أن يقول أنه إذا كان بتفتت الأجزاء لا رأس المشكل، وقد يفهم من عبارته أنه تثبت المفطرية حينئذ إذا كان ماذا؟ إذا كان انتقل الطعم من العلق إلى الريق نتيجة تفتت الأجزاء، يعني صارت أجزاء في ماذا؟ في الريق وابتلعها. كأن السيد الماتن يريد أن يقول بأن هذا يكون شنو مفطر، إنما لا يكون مفطر حينما يكون انتقال الطعم لمجرد المجاورة. هذا ذي كلام، هذا مسألة أن أجزاء صغيرة تتفتت من العلق تنتقل إلى الريق، هذا ابتلاعها يوجب المفطرية، مع افتراض طبعا أنه ليس لها وجود، يعني وجود واضح، وجود محسوس كما هو الظاهر، هذه الأجزاء الصغيرة التي تتفتت من العلق وتنتقل إلى الريق وتدخل إلى الجو، هذه ليس لها وجود محسوس. بالرغم من هذا يظهر من السيد الماتن ماذا؟ أنه يقول بأنها تكون مفطرة. السؤال هو هذا، أنه تكون مفطرة من أي باب؟ احنا ما عندنا عنوان يوجب المفطرية يحتمل انطباقه في محل الكلام إلا عنوان شنو؟ عنوان الأكل، ما عندنا شيء آخر، ما عندنا أي عنوان آخر ينطبق على محل الكلام إلا عنوان الأكل. هل ينطبق عنوان الأكل على ابتلاع الريق التي توجد فيه ذرات صغيرة من العلق انتقلت إلى الريق، ابتلاعها هل يصدق عليه الأكل أو لا يصدق عليه الأكل؟ صعب جدا أن واحد يقول بأنه يصدق على ذلك. ماذا؟ الأكل، مجرد ذرات صغيرة تدخل في ماذا؟ في الريق. ومن هنا يظهر أنه أكثر من هذا يمكن أن يقال بأن النص الوارد الذي يدل على الجواز يعني وإن وجد له طعما، الذي يحمل يعني على ماذا؟ على جواز ابتلاع الريق وإن وجد له طعما، حمل على خصوص وإن وجد له طعما بالمجاورة مواضح، لأن عادة تتفتت الأجزاء العلق وتدخل في الجوف عن طريق الريق بعد تجويز ابتلاع ماذا؟ ابتلاع الريق. لأن قلنا من لوازم موضوع العلق ماذا؟ ابتلاع الريق. ابتلاع الريق، ابتلاع الريق عادة تكون فيه ماذا؟ تكون فيه هذه الأجزاء، عادة تكون فيه هذه الأجزاء. افتراض أنه لا ابتلاع الريق وإن وجد له طعما، هذا نتيجة المجاورة ليس إلا، من دون أن يكون هذا نتيجة تفتت الأجزاء، هذا أيضا لا يخلو من صعوبة حتى في كلمات الفقهاء، حتى في كلمات عندما يقولون بأنه يجوز ابتلاع الريق وإن وجد له طعما، حمل هذه العبارة على خصوص المجاورة لا يخلو من صعوبة. لا، عادة هناك تفتت الأجزاء وهذا يكون موجب لدخوله إلى ماذا؟ إلى الجوع. على كل حال صدق الأكل ما يمكن أن يقال أقلان، يعني أن صدق الأكل في المطعم غير واضح، ومن هنا يكون افتراض المبطلية يعني ليس واضحا. نعم، إذا كان هناك للأجزاء وجود محسوس، وجود محسوس بحيث يتحسسه الإنسان بلسانه، وجود محسوس لأجزاء من العلق تفتتت وانتقلت إلى الريق، إذا فرضنا أن لها وجود محسوس حينئذ يمكن أن يقال بأن يصدق الأكل، وأن الأكل بناء على ما تقدم سابقا من تعميم المفطر إلى الأكل المقادير الصغيرة واليسيرة والكبيرة والكذا، ماكو فرق بينهما، أكل كل شيء بحسبه، فيمكن أن يقال بماذا؟ بالمفطرية. زين، الآن نجي إلى مطلب اللي ذكر السيد الحكيم بالمستمسك. السيد الحكيم في صورة تفتت الأجزاء، تفتت الأجزاء وانتقالها إلى الريق، قلنا يظهر من السيد الماتن أنه يحكم بأن ابتلاعها يكون شنو؟ مفطر، لأنه خص عدم المفطرية بخصوص صورة المجاورة، الانتقال بالمجاورة. السيد الحكيم يقول هذا لابد من تقييده بما إذا لم تكن الأجزاء مستهلكة، هاي المفطرية، إذا كان الانتقال بتفتت الأجزاء هذا نقيد بما إذا لم تكن الأجزاء مستهلكة في الريق، فتكون مفطرة. أما إذا كانت مستهلكة في الريق، مستهلكة في الريق، يقول مبدأ للحكم بماذا؟ بالمفطرية، لأنها ماذا؟ لأنها مستهلكة، ومع الاستهلاك في الحقيقة أصلاً يعني موضوع الأكل ينتهي، ماكو شيء حتى نقول بأنه يصدق الأكل ويكون موجب علماً للمفطرية، فالمفطرية تنتفي بانتفاء موضوع الأكل فيها، ماكو شيء. ليش؟ لأن الأجزاء استهلكت في ماذا؟ في الريق، فحينئذ ينبغي أن يعني أن يحكم بعدم المفطرية، وإنما نحكم بالمفطرية فيما إذا كانت الأجزاء ماذا؟ غير مستهلكة. هذا اللي ذكر السيد الحكيم في المستمسك. سيد الخوي قدس الله نفسه اعترض على هذا الكلام وقال أن هذا التفصيل بينما إذا كانت الأجزاء مستهلكة فيحكم بالمفطرية وبينما إذا لم تكن فلا يحكم بالمفطرية مستهلكة وبينما إذا لم تكن مستهلكة فيحكم بالمفطرية. يقول هذا تفصيل لا وجه له، وذلك باعتبار أن هذا يقول إنما يتم، هذا مطلب يكرر كثيرا في كلامه، أن هذا إنما يتم لو كان الواجب هو ترك الأكل، لو كان الواجب هو ترك الأكل بأن يكون المطلوب من الصائم هو أن يترك الأكل. يقول هذا الكلام يكون وجيه، ليش؟ لأنه مع الاستهلاك لا يصدق شنو؟ لا يصدق الأكل، فترك الأكل. إذا ابتلع الريق مع الاستهلاك لا يصدق الأكل فلا يكون مفطر، أما مع عدم الاستهلاك يصدق شنو؟ الأكل، فيكون مفطر فيتم هذا التفصيل. لكن هذا عندما يكون المطلوب من الصائم أن يترك الأكل، بينما يقول لا، الأدلة ما ساعد على هذا. المطلوب من الصائم ليس ترك الأكل، وإنما المطلوب من الصائم الاجتناب عن الطعام والشراب، باعتبار صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت مرارا، التي تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، واحد منها الطعام، فكأن المطلوب من الصائم أن يجتنب الطعام، أن يجتنب الطعام مو أن لا يأكل، أن يجتنب الطعام. يقول هذا الشخص الذي يبلع ريقه، الريق الذي فيه أجزاء من العلك وإن كانت مستهلكة، وإن كانت مستهلكة لا يصدق عليه أنه اجتنب شنو؟ اجتنب الطعام، لم يجتنب الطعام، لم يأتي بالواجب. الواجب هو اجتناب الطعام، هو لم يأتي بالواجب. لو كان الواجب هو ترك الأكل نقدر نقول هذا ترك الأكل، لأن الأكل لا يصدق على ابتلاع الريق حينئذ، لكن الواجب هو اجتناب الطعام، يقول هذا لم يجتنب الطعام. ويختر مثال لذلك يطول به شوية. المثال يقول لو فرضنا أن الواحد صار بناء يبلع له كمية من العرق أو من شيء آخر، مو العرق، سكر ذرة قليلة يحلها بريقة، بعد تستهلك في ريقة، تستهلك في ريقة يبلع، ثم خلاف شوية ذرة صغيرة جدا من السكر خليها في ريقة وتستهلك في ريقة ويبلع، وهكذا الآن هو بالنتيجة ما كلفت كذا مقدار من السكر. يقول لا إشكال في أنه هذا يصدق على أنه لم يجتنب السكر، لا يصدق عليه أنه اجتنب السكر، لا، لم يجتنب السكر. فهذا معناه شنو؟ يقول هذا معناه أنه المسألة مسألة الاجتناب عن الطعام، وهو لا يصدق على المكلف الذي يبتلع ريقه الذي فيه أجزاء من العلك وإن كانت مستهلكة، وإن كانت مستهلكة. هذا اعتراض السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. هذا الاعتراض قلنا هذا المثل يكرر مرارا، أن المطلوب هو الاجتناب، الاجتناب عن الطعام، وكأنه يفهم كما هو واضح من كلامه أنه يفهم أن الاجتناب عن الطعام هو شيء آخر غير اجتناب الأكل، غير اجتناب الأكل. اجتناب عن الطعام إلى مفهوم غير مسألة الاجتناب، شنو اجتناب الأكل. اجتناب الطعام في الحقيقة هو عبارة عن اجتناب الأكل، عرفا هكذا يفهم. اجتنب الطعام يعني نذهب، يعني شنو اجتنب الطعام؟ يعني نذهب. اجتنب الشراب يعني شنو؟ يعني تشرب. ما يفهم من اجتناب الطعام شيء في مفهوم أوسع من ماذا؟ من ترك الأكل وعدم الأكل، بحيث أنه موارد لا يصدق فيها الأكل لكن يصدق فيها شنو؟ عدم الاجتناب. لا، ليس هكذا. اجتنب الطعام كما في صحيح محمد بن مسلم هي عبارة أخرى كما يفهم عرفان عن ماذا؟ عن ترك الأكل. يجب عليك ترك الأكل. هو اعترض بأنه إذا كان الواجب ترك الأكل التفصيل يكون شنو؟ تام. وقال بأنه هذا الكلام إنما يتم اللي ذكر سيد الحكيم إنما يتم إذا قلنا بأن الواجب هو ترك الأكل، لكن الواجب ليس هو ترك الأكل وإنما اجتناب الطعام. إحنا نقول أن اجتناب الطعام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اجتناب الأكل وترك الأكل وعدم الأكل. فالواجب هو ماذا؟ هو ترك الأكل، هذا هو الواجب. والأكل في محل الكلام لا يصدق إذا كان ماذا؟ إذا كانت الذرات هاي الأجزاء مستهلكة. إذا كانت مستهلكة لا يصدق الأكل، ليس أكلا. هذا ليس أكلا عندما تكون الذرات والأجزاء مستهلكة. فافتراض أنه لا الواجب هو الاجتناب عن الطعام وأن له معنى آخر يصدق في محل الكلام، وإن كان الأكل لا يصدق هذا الظاهر أنه ليس واضحا. ومن هنا يظهر بأنه لا بد من يعني ما يقول السيد الحكيم ظاهر أنه مطلب تام، يعني لا بد من تقييد قول الماثل ما لم يكن بتفتت أجزاء من، يعني يجوز ابتلاع الريق وإن وجد فيه طعما لكن بشرط ما لم يكن بتفتت أجزاء منه. يعني إذا تفتت الأجزاء كأنه يحكم بماذا؟ بالمفطريات. هذا لا بد من تقييده بعدم الاستهلاك. يعني إذا لم تكن الأجزاء المتفتتة والواصلة إلى الريق إذا لم تكن شنو؟ مستهلكة. وأما إذا كانت مستهلكة لا دليل على ماذا؟ على المفطرية. ظاهر أن هذا هو الصحيح. إلى هنا يتم الكلام عن مسألة مضغ العلق، وقد تبين بأنه لا بأس بمضغه، وإن كان هناك شيء من الحزازة والكراهة. طبعا هذا كله في غير العلق المتعارف في هذه الأيام، هذا غير هذا، هذا بسكر، هذا بمواد أخرى تدخل على الجو بلا إشكال. كلامنا مو في هذا، كلامنا في هذا العلق الذي يسمى العلق البستج أو الماء أو كذا، هذه التي لا هي بذاتها ليس لها طعم أو لها طعم خاص مثلا. ليس المقصود هو العلق الذي يصنع حديث التهجر. وصلى الله على محمد.